أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي. يشتمل هذا المتن والمسألة التي بعده على نقطتين. النقطة الأولى، يجب على الحاج بعد الحلق أن يزور البيت لأداء الطواف وصلاته والسعي، وهذا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، وهو أمر مرتكز في أذهان المتشرعة، وقد دلت الروايات عليه، قد ورد في صحيح الجميل المتقدمة أن أناس قد أتوا النبي صلى الله عليه وآله وقدموا ما ينبغي تأخيره وأخروا ما ينبغي تقديمه، ومن جملة ما قدموه هو زيارة البيت، قدموها على الطواف على الحلق أو التقصير، فهذا يدل على وجوب الإتيان بطواف البيت بعد الحلق وبعد التقصير، وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي دلت على ذلك. النقطة الثانية، كيفية صلاة طواف الحج وصلاة طواف الحج والسعي هي نفس كيفية طواف العمرة وصلاة طواف العمرة وسعي العمرة، الكيفية واحدة، قد دلت على ذلك صحيحة معاوية حيث ورد فيها: ثم طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكة. لم تقدم مكة في عمرة التمتع، بيّن للإمام كيف يطوف في عمرة التمتع بالحج، قال لك كما وصفت لك عندما قدمت مكة، يعني نفس الخصوصيات التي ذكرت والشرائط والواجبات في طواف الحج في طواف العمرة هي تأتي في طواف الحج. قال: ثم صلي عند مقام إبراهيم ركعتين. مضافا إلى أن جملة من الروايات ذكرت أحكام الطواف وكيفية الطواف وواجبات الطواف وشرائط الطواف من دون أن تقيد بطواف العمرة، فيفهم من ذلك أن هذه هي شرائط وواجبات وأحكام لمطلق الطواف لا لخصوص طواف العمرة. قال: الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج الطواف وصلاته والسعي. مسألة 410، كيفية طواف الحج وصلاته والسعي وشرائطها، هي نفس الكيفية والشرائط طبعا والواجبات، وسابقا ذكر شرائط، سمعت السيد ذكر شنو واجبات، في وقتها قلنا لا فرق بين الشرائط والواجبات، هي الشرائط واجبات والواجبات شرائط، هذه واحدة من القرائن حيث ما ذكر الواجبات قال وشرائطها، تقدر تعبر عنها هي شرائط للطواف، هي شنو هم واجبات في الطواف، مثلا البدء بالحجر الأسود والختم به، هذا هو واجب هو شرط، يصير تعبر عنه شرط يصير تعبر عنه واجب، هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها. مسألة 411. اتفق الفقهاء على أن طواف الحج يستحب الإتيان به في اليوم العاشر في يوم العيد، بعد أن يحلق الحاج يستحب له أن يأتي بطواف الحج في اليوم العاشر، وإذا لم يأتي به في اليوم العاشر ففي اليوم الحادي عشر. هذا لا كلام فيه، متفقين عليه، وإنما الكلام وقع بينهم فيما زاد على ذلك. يقدر واحد يجيبه يوم 12، يوم 13، أيام التشريق، يقدر يجيبه بعد أيام التشريق أو لا يجوز ذلك. فبعض الفقهاء ذهب إلى عدم جواز تأخيره عن اليوم الحادي عشر، وبعضهم ذهب إلى جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، آخر يوم هو يوم 13، بعد يوم 13 ما يحق لك تأخر، وبعضهم ذهب إلى جواز التأخير إلى آخر ذي الحجة، وهذا هو مختار سماحة السيد. يجوز أن تأتي بطواف الحج إلى آخر ذي الحجة، بل لا يجوز تأخير إلى محرم. منشأ الخلاف بين الفقهاء هو اختلاف الروايات، روايات وردت مختلفة في تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر، بعضها تجوز بعضها ما تجوز. سماحة السيد جوز ذلك استنادا، لعله استنادا إلى بعض الروايات اللي صرحت بجواز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح، قال: لا بأس، أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق. هنا الشاهد، والسؤال وين كان عن الناس، بس الجواب عام. الإمام يقول: أنا ربما أخرت طواف الحج حتى تذهب أيام التشريق، يعني يجيبه بعد أيام التشريق. قال: أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب، باعتبار النساء والطيب حليتها متوقفة على يمن على الطواف والسعي وطواف النساء. فالرواية جوزت التأخير إلى ما بعد أيام التشريق. طبعا مقصود الإمام ما بعد أيام التشريق مو مطلقا، يعني إلى آخر ذي الحجة، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات. واتفقت الروايات على أن آخر الأشهر المعلومات هو شهر ذو الحجة، فجزمان لا يجوز التأخير إلى محرم، وهذا واضح، ما صرح به الإمام واضح. ذو الحجة هو آخر أشهر الحج، فلا بد أن يكون شنو أعمال الحج تقع فيه، فيجوز التأخير إلى ما بعد أيام التشريق، يعني إلى آخر ذي الحجة، لا أنه يؤخر حتى إلى محرم. المحرم ليس من أعمالي، ليس من أشهر الحج، فلا يجوز إيقاع أفعال الحج وواجبات الحج فيه. نعم، الأحوط عدم تأخيره عن اليوم الحادي عشر، لما جاء في صحيحة معاوية قال: سألته عن المتمتع يزور البيت، قال: يوم النحر أو من الغد، ولا يؤخر. يوم النحر يعني يوم العاشر، أو من الغد، الغد شنو؟ يوم 11، ولا يؤخر. الإمام نهى عن التأخير عن يوم 11، واضح؟ هذا النهي لا يحمل على الحرمة والبطلان، عدم الجواز. اعتبار تلك الصحيحة صراحة. قال أنا ربما أخرته بعد أيام التشريق، فيكون التأخير بعد اليوم 11 خلاف الاحتياط الاستحبابي. قال يستحب الإتيان بطواف الحج في يوم النحر اللي هو يوم العيد. إذا عبر يوم النحر يعني يوم العيد، أيام النحر يعني بضميمة أيام التشريق. والأحوط استحبابا عدم تأخيره عن اليوم 11، وإن كان الظاهر جوازه جوز التأخير، بل جواز التأخير عن أيام التشريق قليلا بل إلى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوتين. مسألة 412. الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة 158 عند بيان الفرق بين حج التمتع وحج الإفراد. وقلنا المعروف بين الفقهاء هو عدم الجواز إلا لعذر، لا يجوز تقديم أعمال مكة على الوقوفين إلا للمعذور اللي راح يجي ذكرهم المعذورين. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز التقديم مطلقا للمعذورين وغير المعذورين، وذهب ثالث إلى عدم الجواز مطلقا حتى للمعذورين. ذوي الأعذار قالها ما يجوز يقدمون. سمعت السيد يفصل بين المعذورين حيث يجوز لهم التقديم، وبين غيرهم حيث لا يجوز لهم التقديم على الأحوط وجوبا. ومنشأ هذا الاختلاف بين الفقهاء هو اختلاف الروايات، حيث أن بعض الروايات دل على جواز التقديم مطلقا من قبيل ما جاء في صحيح الجميل وابن بكير أنهما سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما سيان، قدمت أو أخرته. فهي مطلقة سواء كان معذور أو لم يكن معذورا. بعض الروايات دلت على جواز التقديم لصاحب العذر فقط دون غيره، من قبيل صحيحة الحلبي قال لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ والمرأة للشيخ والمرأة التي تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى، فهذه دلت على جواز للشيخ والمرأة التي تخاف الحيض، ذول المعذورين. أما غيرهم فلا يجوز. واختلفوا الفقهاء في طريقة الجمع. اللي ينتهي له سماحة السيد هو الاحتياط بعدم التقديم إلا للمعذورين أصحاب العذر اللي راح يذكرهم، هؤلاء يجوز لهم التقديم. سأما من جهة أنه يحصل تعارض بين هذه الروايات، أو من جهة وجود دعوة إجماع على كون التقديم جائز لذوي الأعذار دون غيرهم، أو لكون مثلا المسألة هي عامة البلوى فيلزم أن يكون حكمها واضح، والحكم الواضح هو عدم جواز التقديم إلا للمعذورين أو غير ذلك، أكثر من وجه واحد ممكن أن يحتمل للتقديم، عدم جواز التقديم إلا للمعذورين. هذه النقطة الأولى. إذن اتضح في النقطة الأولى أنه لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الأحوط إلا لذوي الأعذار. فرأي سماحة السيد هو التفصيل. النقطة الثانية، لو قدمها جهلا، قدم الطواف وصلاته والسعي جهلا بناء يجوز، قبل أن يخرج إلى عرفات أتى بها، فهنا يجتزئ بها، يجتزئ ولا تلزمه الإعادة. ولعله لصحيح الجميل اللي تقدمت أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله أناس في يوم العاشر فقدموا وأخروا إلى آخره، والنبي صلى الله عليه وآله قال لا حرج. واضح؟ وهذه وإن لم تذكر تقديم الطواف، طواف الحج ما ذكرته على الوقوفين، لكن بعض الفقهاء فهم عدم الخصوصية لهذه المذكورات، هذا ذكرت من باب المثال. الرواية تريد تقول عدم مراعاة الترتيب فيما يعتبر فيه الترتيب، هذه إذا كانت عن جهل هذه المراعاة غير معتبرة، فتشمل المقام، خصوصا وأن الإمام صلوات الله عليه ذكر في آخر رواية أنهم لم يتركوا شيئا كان ينبغي تأخيره إلا قدموا، لم يتركوا شيئا، وهذا يشمل حتى الطواف والصلاة والسعي. فهذا كان ينبغي أن يؤخره لكن شنو؟ قدمه الجاهل، فتشمل هذه الرواية. النقطة الثالثة، يجوز التقديم للمرأة التي تخاف الحيض أو النفاس، وهكذا لكبير السن والمريض وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة، أو يعسر عليه الطواف بعد الرجوع إلى مكة، وهكذا يجوز التقديم لمن يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة. هؤلاء كلهم، هذه العناوين كلها وردت في الروايات، والروايات جوزت التقديم لها. ولكن هل يقتصر على هذه العناوين؟ هي المرأة التي تخاف الحيض، الشيخ الكبير، المريض، ومن يخاف أمرا لا يتهيأ له، لولا كل ما كان على هذه الشاكلة يجوز له التقديم. يظهر من عبارة سماحة السيد التعدي، حيث قال في العبارة باء كبير السن والمريض والعلين وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة، فيتعدى من هذه العناوين إلى كل عنوان شنو كان يعسر عليه الرجوع إلى مكة، أو يتعذر عليه، يعسر عليه الطواف بعد الرجوع، أو أصلا يتعذر عليه الرجوع إلى مكة لأجل الطواف. مضافا إلى أن الروايات ذكرت هكذا، قالت وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. هذا الرواية يفهم منها التعميم، لا يقتصر على هذه العناوين، بل كل ما كان على شاكلتها ممن يحصر عليه الرجوع إلى مكة أو يحصر عليه الطواف، أنه بعد الرجوع من منى الحرم يكون مزدحم فيتعسر الطواف أو يتعذر على البعض. وهنا يأتي سؤال، أنه هل جواز التقديم لهؤلاء اللي هو الكبير المريض ذولي هو مطلق، يجوز لهم التقديم مطلقا، أو هو بشرط أنهم يحصر عليهم الرجوع إلى مكة أو يحصر عليهم الطواف بعد الرجوع إلى مكة؟ سمعت السيد يقول جواز التقديم لهؤلاء، المرأة اللي تخاف الحيض هاي واضح أنه هي تخاف الحيض، هذا عنوان مستقل، من ذول كبير السن والمريض هؤلاء يجوز لهم التقديم بشرط أنه يحصر عليهم الرجوع إلى مكة أو يحصر عليهم الطواف بعد الرجوع إلى مكة، بهذا الشرط، مو مطلقا يجوز لهم التقديم. فإذا لم يتحقق الشرط لا يجوز لهم تقديم أعمال مكة، وهذا بخلاف من؟ بخلاف تقديم رمي جمرة العقبة للنساء والمرضى والشيوخ والضعفاء وللخائف، فإنه تقدم أنه يجوز لهم الرمي ليلا مطلقا سواء كانوا يخافون الزحام أم لم يخافوا الزحام، حتى إذا بالنهار يقدرون يرمون ماكو الزحام ما يخافون، مع ذلك يجوز لهم أن يرموا ليلة العيد. فهناك التقديم مطلق، الروايات يفهم منها ذلك، أما هنا جواز التقديم مقيد ومشروط بشرط أن يخاف الرجوع إلى مكة، يتعذر عليه الرجوع إلى مكة، أو يتعسر عليه الطواف بعد ما يرجع من منى، يتعسر عليه أن يطوف بالبيت، هذا الذي يجوز له أن يقدم أعمال مكة، واضح؟ وهذا يفهم من عبارة سمعت السيد حيث قال ممن يحصر عليه الرجوع، هاي وغيره وغيرهم، ما مختص بهاي العناوين، لا يشمل غيرها. إذا تحقق هذا الشرط، هذا ممن يحصر، هذا مو قيد للغير فقط بل لكل هذه العناوين، كبير السن والمريض والعليل وغيرهم، ممن هذا ممن قد البعض يفهم أنه هذا للغير يرجع، فقط الغير اللي يحصر عليه، نقول لا، أنه إذا رجعنا للغير معناه تقديم الطواف لكبير السن والمريض والعليل ايش راح يصير؟ مطلقا يجوز لهم التقديم، خاف الزحام او لم يكن، والحال لا، هذا نرجع علما للجميع، واضح؟ هذا هو الذي صرح به سماحة السيد ابو حسن اعلى الله مقامه سيد محمد رضا، صرح بان هذا مقيد ومشروط بهذا الشرط، أنه يخافون ذولي بحيث يتعذر عليهم الرجوع أو يتعسر عليهم الطواف. فالتقديم ليس مطلقا وإنما بشرط وقيد، ولعل ذلك من جهة مناسبات الحكم والموضوع، فإن الروايات وإن كانت مطلقة من هذه الناحية لكن المفهوم منها عرفا أن هذه العناوين، هذا كبير السن مريض، هذا ما لها خصوصية، وإنما المدار على التعذر والحرج والتعسر، إذا تحقق هذا العنوان بحق أي شخص وإن لم يكن كبير السن وإن لم يكن مريض، كل واحد يتحقق في حق هذا العنوان فيجوز له أن يقدم أعمال ماذا؟ أعمال مكة. النقطة الرابعة، المعذورون الذين يجوز لهم تقديم أعمال مكة، هؤلاء هل يلزمهم الإحرام قبل الإتيان بأعمال مكة؟ يعني قبل الطواف لابد أن يحرموا للحج، أم يجوز لهم التقديم من غير إحرام، يؤدون أعمال الحج طواف صلاة سعي بدون إحرام؟ جواب، نقول يجب عليهم الإحرام للحج قبل الطواف، لما جاء في رواية ابن حمزة وغيرها. قال: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، سواء عمرة التمتع، فخشي على بعضهن الحيض، فقال: إذا فرغنا من متعتهن وأحللنا فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج. تهل بالحج يعني تحرم، وتهل بالحج من مكانها، لأنه حرام الحج من مكة، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فالإمام أمر بالإحرام، مضافا إلى أنه نفس الترخيص لهم بالتقديم يدل، وهذا بنفسه يدل على أنه خصوصية التأخير هذه غير مراعاة. أما بقية الخصوصيات اللي من ضمنها أن يؤتى بالطواف ماذا؟ بعد الإحرام، بعد الإحرام للحج، هذه لابد أن تكون مراعاة. هذا فقط شنو؟ خصوصية الزمان غير محفوظة، هذه اللي تلغى، غيرها لابد أن يؤتى بها. النقطة الخامسة، هل يختص جواز التقديم للمعذورين بالطواف، فقط يجوز لهم تقديم الطواف وصلاته، أم يجوز لهم تقديم السعي أيضا؟ جواب، نقول يجوز لهم تقديم السعي أيضا، بل سيأتي أن سماحة السيد يجوز لهم تقديم حتى طواف النساء. فكل أعمال مكة، طواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاة طواف النساء، كلها يجوز لهم تقديمها. والمشهور أيضا ذهبوا إلى جواز تقديم السعي، أما طواف النساء أكو كلام به، بعض قال لا يقتصر على طواف الحج فقط يقدم للمعذورين، ولعل ما ذهب إليه المشهور هو من جهة دلالة بعض الروايات على جواز تقديم السعي، حيث ورد هكذا في رواية: سألاه عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال: هما سيان، قدمت أو أخرت. في بعضها سألت، يقدم طواف والسعي اثنينهم. وفي بعضها سألت أبا إبراهيم صلوات الله عليه عن الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى، فقال: لا بأس. أيضا ذكرت هنا الطواف والسعي، بل هو نفس تقديم طواف الحج لأصحاب الأعذار يفهم منه عدم الخصوصية للطواف، فإن الموجب لتقديم الطواف هو العذر. لماذا جاز لهم التقديم؟ لأن معذورين. طيب هذا كما يأتي في الطواف يأتي في السعي، لا خصوصية للسعي من هذه الناحية، نفس النكتة التي تقال في الطواف تأتي في السعي، خصوصا وأن بعض الروايات لم تقيد الطواف بكونه طواف الحج، فمثلا جاء هكذا في صحيحة الحلبي قال: لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير، هذا تعجيل الطواف. بعض الفقهاء قال الطواف هنا يشمل الطواف يشمل السعي، السعي هم يعبر عنه بالطواف. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، عبر عن السعي بالطواف. وهكذا في صحيحة علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن الأول صلوات الله عليه يقول: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء في الحج يوم التروية، يوم 8. وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة. الإمام جوز تقديم طواف الحج وطواف النساء، معناه السعي أيضا، لأنه طواف النساء يكون بعد السعي، هذا معناه أنه يجوز تقديم حتى السعي. النقطة السادسة: إذا فرض أن المرأة خافت الحيض فقدمت أعمال مكة، أو المريض مثلا أو الشيخ خافوا من الزحام بعد الحج فقدموا، ثم بعد الحج بعد رجوعهم من منى تمكنوا من الطواف والسعي، يعني انكشف لهم الخلاف أنه هم كانوا يتصورون ما يتمكنون من الطواف، بعدين تبين يتمكنون، فهل تلزمهم الإعادة في هذا الفرض أو لا؟ الجواب: نقول لا تجب عليهم الإعادة، وإن كانت الإعادة أحوط استحبابا، باعتبار أن الحكم بجواز التقديم لهؤلاء هو منوط بتحقق الخوف، المرأة التي تخاف الحيض، أو ماذا، الرجل الشيخ الكبير أو المريض الذي يخاف الزحام أو يخاف لا يتمكن من الطواف ولا يتمكن من الرجوع. فالحكم يدور مدار من مدار تحقق الخوف اللي هو طريق عقلائي. الشارع المقدس رتب جملة من الأحكام على هذا الطريق، كما هو الحال في شهر رمضان، حيث الشارع جوز الإفطار على من يخاف من الصوم، اللي يخاف أن الصوم يسبب له ضرر فجوز له الإفطار، جعل الجواز يدور مدار تحقق عنوان الخوف لكونه طريقا عقلائيا، حتى وإن كان بالواقع ولا يضره الصوم، لكن جعل المناط على تحقق الخوف عند المكلف، فالذي يخاف الضرر جاز له الإفطار ولم يجعل المدار على الواقع. كذلك في المقام روايات جعلت المدار على الخوف، فمتى ما تحقق الخوف جاز لهؤلاء التقديم. فإذا انكشف بعد ذلك أنهم يمكنهم الطواف بعد رجوعهم، وأن المرأة انكشف أنها لم تحض، هي كانت تخاف الحيض، تبين لا ما حاضت هذه المرأة وبإمكانها أن تطوف بعد ذلك، فلا يجب عليها الإعادة. بقي عندنا تنبيهان. تنبيه الأول: إذا قدم طواف الحج والسعي وطواف النساء فهنا هل يترتب على ذلك حلية النساء له والطيب أو لا تترتب؟ اعتبار تقدم أن الطيب يحل بعد السعي والنساء تحل بعد طواف النساء. طيب هو أتى بالطواف والسعي وطواف النساء، قدمهن على الوقوفين، فهل تحل له النساء ويحل له الطيب أو لا؟ جواب: نقول لا، لا يترتب على هذا الطواف وعلى السعي وعلى طواف النساء حلية المذكورات، لأن الروايات رتبت الحلية على هذه، على الطواف والسعي وطواف النساء، إذا أتى بها المكلف في مكانها وبحسب الترتيب الذي هو بعد الحلق والتقصير.
يعني ده نقول
بعد أيام منه،
الأعمال
بعد أيام منه، إيه؟ بعد أيام منه، أعمال منه. بعد أن ينهي أعمال منه يوم العيد اللي هي الرمي والذبح والحلق، ويأتي بالطواف والسعي فيحل له الطيب، وإذا أتى بطواف النساء تحل له النساء. إذا وقعت في موقعها يترتب عليها الحلية، أما إذا قدمها فتبقى حرمة النساء وحرمة الطيب على حالها. النقطة الثانية، تقدم أن الحلق يجوز بعد الرمي وتحصيل الهدي وإن لم يذبح. هذا رأي سماعة السيد.
نعم.
أنه يجوز أن يحلق إذا رمى جمرة العقبة وحصل الهدي، ولا يشترط ذبح الهدي. ولهذا قلنا الترتيب يحصل بين الرمي وتحصيل الهدي والحلق أو التقصير. طيب، هنا يأتي سؤال: لو فرض أن المكلف حلق بعد ذلك، هل يجوز له أن يأتي بطواف الحج وصلاته والسعي بعد الحلق الذي وقع بعد تحصيل الهدي وقبل الذبح؟ واضح؟ هذا تقدم عندنا السؤال كان أنه هذا الحلق يحصل به الإحلال أو لا يحصل؟ ذكرون هذا السؤال، أنه هو حصل الرمى وحصل الهدي وشنو؟ وحلق أو قصر. طيب، هذا الحلق أو التقصير يحصل به الإحلال أو لا يحصل؟ تقدم أنه لا يحصل به الإحلال، لأن الحلق الذي يحصل به الإحلال هو الذي يكون بعد الرمي وذبح الهدي، لا تحصيل الهدي. بل جواز الحلق مترتب على تحصيل الهدي، أما أثر الحلق اللي هو الإحلال هذا يترتب على أمرين: على الرمي والذبح. واضح؟ فمتى ما رمى وذبح ثم حلق يتحقق الأثر. طيب، هنا يجينا سؤال، هاي نقول هذا رمى وحصل الهدي وحلق، هل يجوز له أن يطوف بالبيت؟ لأن الطواف مترتب عليه على الحلق. هذا الحلق الذي وقع بعد تحصيل الهدي هذا يكفي في جواز الطواف أم لابد من الذبح كما هو الحال في الحلية؟ قلنا لا تترتب على هذا الحلق إلا إذا ذبح. طيب، الطواف يجوز بعد هذا الحلق أو لا يجوز إلا أن يذبح؟ واضح السؤال؟ الجواب سماحة السيد يقول بل يجوز، ذلك يكفي في جواز الطواف. هذا الحلق الذي يقع بعد تحصيل الهدي ماذا يترتب عليه؟ أنه يجوز للمكلف أن يطوف بالبيت ويسعى. واضح؟ ولكن إذا طاف وسعى هنا تحل، يحل الطيب لو ما يحل؟ قلنا لا يحل، لا يحل إلا أن يذبح، لأنه ذن المحرمات إنما تحل بالحلق إذا ذبح. يجوز الطواف، يجوز أن يسعى، بس ما يحل الطيب ولا يحل شيء من المحرمات. وهكذا يجوز أن يطوف طواف النساء لكن لا تحل له النساء إلا أن يذبح. واضح؟ فإذا نكون ميز بين أمرين، هذا الحلق الذي يكون بعد تحصيل الهدي هذا يسوغ لك أن تطوف بعده، ولكن لا يترتب الأثر. الحلية من المحرمات لا تترتب إلا بعد الذبح. واضح؟ هذه ينبغي الالتفات إليها. قلت هذه مسألة محل ابتلاء اليوم. قال: من يأتي بطواف الحج بعد الوقوفين أو قبلها، هذه المسألة ما أخذناها، مسألة 412: الأحوط وجوبا عدم تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين في حج التمتع، ولو قدمها جهلا ففي الاجتزاء بها إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه يجزي، ولكن الأحوط استحبابا ألا يكتفي به. هذا الإشكال إيش راح يصير مقابله؟ احتياط استحباب. ليش؟ لأنه أفتى. يعني الأحوط استحبابا ألا يجتزئ بهذا الطواف وبالسعي، يعني أحوط استحبابا يعيدهن إذا قدمهن جهلا، يعيدهن بعد رجوعه من أعمال منى. ويستثنى من الحكم المذكور عدم الجواز على الأحوط، يستثنى 1: المرأة التي تخاف الحيض أو النساء تخاف الحيض، جعل المدار على الخوف. يكفي إذا كانت تخاف، هذا طريق عقلائي اعتمده الشارع، فمتى ما حصل بإمكان المرأة أن ترتب الأثر. 2: كبير السن والمريض والعليل وغيرهم ممن يعسر عليه الرجوع إلى مكة. قلنا هذا ممن يعسر، هذا القيد هذا مختص بالغير وغيرهم ممن يعسر، لو هذا يرجع للكل، هذا يرجع للكل، كبير السن والمريض والعليل، هؤلاء يجوز لهم التقديم بشرط. ما هو الشرط؟ هذا قال: ممن يحصر عليه الرجوع إلى مكة أو يحصر عليه الطواف بعد الرجوع لشدة الزحام ونحوها. أما إذا ما تحقق هذا الشرط فلا يجوز لهم التقديم. 3: من يخاف أمرا لا يتهيأ له معه الرجوع إلى مكة، مثل كالذي يخاف الصيد أو الحاصر أو السفر، يتوقع هذا موعد طيران مباشرة بعد رجوعه من أعمال منى يوم العاشر، يتوقع أنه يوم العاشر موعد طيران وما يتمكن أن يتأخر، أو يتوقع الصيد أو الحصي منعه عن مثلا طواف بالبيت، فإذا توقع هكذا خاف هذا الأمر، صيد أو حصر يتمرض والمرض يمنعه، يعرف من نفسه مثلا عنده فد مؤشرات على مرضه، فيخاف أنه بعد أيام أعمال منى ما يتمكن أن يرجع للبيت أو يطوف، فهنا يجوز له التقديم. فيجوز لهؤلاء تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين بعد الإحرام للحج، بل سيأتي جواز تقديم طواف النساء لهم أيضا خلافا للسيد الخوي. والأحوط الأولى إعادتها مع التمكن بعد ذلك إلى آخر ذي الحجة، إذا تمكنوا انكشف أنه المرأة انكشف أنها لم تحض، هؤلاء انكشف لهم أنه يتمكنون يطوفون، طيب يعيدون أعمالهم طوافهم سعيهم يعيدوا أو لا؟ يقول سمع السيد: لا، أحوط أولى يعيدون الأعمال. مسألة 413 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.